ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى أبو عثمان الصابوني يتكلم في قضية مهمة وقضية خطيرة وهي قضية التكفير وما يترتب عليها، وكنت أنا قدمت بمقدمة لهذا في اللقاء السابق وقضية وتكلمت عن خطورة التكفير وأهمية أن تقام الحجة وتزال الشبهة، وأن اللي بيقيم الحجة ليس أحد الناس، مش أي حد يقيم الحجة أو يطلق الحكم بالكفر وبسهولة يخرج الناس من الملة هكذا، لكن لا بد من رجل عالم اكتملت فيه الأدوات التي يستطيع بها أن يقيم الحجة ويستطيع بها أن يزيل أثر التأويلات وأثر الشبهات وأثر الأمور الواردة في هذا الباب. وعلى كل حال هو بدأ هذا الباب بقول لا يكفر أحد من المسلمين بكل تن. وقلت لكم في اللقاء السابق أن عبارات السلف عبارات دقيقة. يعني إيه عبارات دقيقة؟ يعني ليست عبارات سهلة لا تقال هكذا لا تلقى هكذا جزافا ولا عشوائيا، إنما هي عبارات دقيقة جدا، يعني يقصد كل حرف فيها مقصود معروف ودقيقة محكمة. لا يكفر بكل ذنب، ليس كما قال الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، لا، قد يكفر بالذنب وإن لم يستحل، كما قلت لكم قد يلقي المصحف مثلا في الحش، قد يسب الله يسب رسوله ويسب الدين، هذا كله من الكفر، وحتى وإن لم يستحل، حتى وإن لم يستحل، فلأن هي قرينة قوية جدا على التنقص والاستهزاء وعدم تنزيه الله تبارك وتعالى، خلاص المسألة منتهية، هذا يدل على انتفاء الإيمان من القلب. لذلك قال بكل ذنب، ولم يقل بذنب، قال بكل ذنب، لكن هذه الذنوب يكفر بها ويكفر كفرا مخرجا من المل. وقلت لكم إن الكفر قد يكون باللسان، قد يكون بالقلب، قد يكون بالجوارح، وضربنا على ذلك أمثلة. فمما يعني يقع الإنسان في الكفر من أقوال اللسان سب الله، سب الرسول، سب الدين مثلا على سبيل المثال، وكذلك اعتقاد عدم كمال الدين، أن غير الدين أفضل من الدين في الحكم في التشريع، أن غير الله أفضل من الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، هذا كله من الاعتقادات التي تنقض الإيمان، وكذلك أعمال الجوارح، كثير من أعمال الجوارح. طيب قال ويعتقد أهل السنة، قال ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر به، ده الأصل، نحن لا نكفر بالذنوب بهذه الصورة بكل ذنب، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، يبقى إذا تاب من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يخرجنا من هذه الدنيا إلا بتوبة النصوح لا نشقى بعدها أبدا. قال وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. يعاقب بقدر الذنب، فإذا انتهى أثر الذنب أخرجه الله تبارك وتعالى وأدخله الجنة وامتن عليه هذه المنة العظيمة. بعض الناس قد يقول طيب أنا يعني أعمل كبائر لكن أنا مسلم وموحد وخلاص أنا لن أخلد في النار، هذا ضمنته، هذه مصيبة، لأن في مثل هذا لا يتصور ما هي النار، ما هي عقوبة النار، يعني هذه النار يعني يذوب منها جلدك، مجرد لهيب الهف هذا يذوب منها جلدك، هذه النار تذيب جلدك باستمرار، يعني نار ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر ليس بهذه السهولة التي تتخيلها، ثم أنك لا تدري كم ستمكث في النار؟ هل ستمكث 1000 عام أو 10,000 عام أو 1,000,000 سنة أو 5,000,000 سنة؟ بقدر ذنبك أنت لا تدري، لا تدري، لأن النار ممتدة لا نهاية لها، وكذلك الجنة. يا رب عافنا واعف عنا، يا رب اللهم عافنا واعف عنا، أعوذ بك من قسوة القلب. قال: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوقي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار. لا يلقى يعني لا يعاقب فيها نفس العقوبات الشديدة، لأن أصل التوحيد في قلبه، ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار، لأن أصل التوحيد يقيه من مثل هذه الأشياء. هو يعذب ولكن يكفى، يعني كفى بالنار عذابا، صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، وكأن التوحيد يجعلك لا تلقى، لا يعني التوحيد يخفف عنك هذه الأثار، هذه الأشياء التي يعاقب بها أهل الكفر. الكفر ليس بعد الكفر ذات، خلاص يعني يسحبون في النار على وجوههم منكوسين في السلاسل والأغلال والأنكال. قال: والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى ذلك، ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار، أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار، لفح الوجوه لأن في النهاية أثر السجود، ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. الحديث عند البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يمنع الله عز وجل النار. هذا من كرامات المؤمن، من كرامات السجود. طب أثر السجود معنى ذلك أنه كان يصلي؟ هذا دليل على أن من لا يصلي يمكن أن تحتويه النار، وهذا دليل من أقوى الأدلة كذلك لمن قال بكفر تارك الصلاة، فليس هناك أثر للسجود. قال: وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. قال: ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار، أن الكافر مخلد، خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار، أن الكفار ييأسون فيه، يعني هو يعلم أنه داخل وسيخرج، لما هذا يائس خلاص، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها والعياذ بالله، فهم يئسون من رحمة الله ولا يرجون راحة بال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. كلمة فضلا من الله ومنه أنهم لا يدخلون الجنة بأعمالهم، إنما ذلك بمحض كرم الله وفضله ورحمته تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب ما قيمة الأعمال؟ الأعمال يتفاضل بها الناس في درجات الجنة، الناس السابقون المقربون المقتصدون أصحاب اليمين يتفاضلون فيها، يتفاضلون فيها، لكن دخول الجنة ابتداء ليس بالأعمال، ولا هذه الأعمال لا تستحق شيئا أصلا. يعني إنسان إذا نظر إلى عمله في الحقيقة يعني يستعظم رحمة الله وعفو الله تبارك وتعالى وكرمه، يعني يقول: سبحان الله العظيم، أنا لو سجدت، يعني لو خررت من بطن أمي ساجدا لله إلى أن تقوم الساعة لا أرفع رأسي، لا أوفي نعمة واحدة أنعم الله عز وجل بها علي، نعمة النفس، نعمة تشم ما تشاء وقت ما تشاء. وأنت يعني شعرنا بهذه النعمة أيام هذا الوباء الذي أسأل الله عز وجل أن لا يعيده على بلاد المسلمين، الذي كان يعني إنسان يظل فيه على جهاز التنفس الصناعي أو السباب أو غيرها من الأجهزة، أجهزة التنفس بالأيام، وتتكلف الليلة 10,000 جنيه وربما 20,000 جنيه في بعض المشافي. يعني 20,000 جنيه في الليلة تنفس، يعني تنفسك في اليوم 20,000 جنيه، يعني لو أنك عشت 80 سنة كم يوم تعيش في 80 سنة في 20,000 جنيه؟ هذا شيء، يعني هذا التنفس، العين، السمع، البصر، الفؤاد، الحس، الذوق، نعم يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت أصلا يعني لن تكافئ الله عز وجل مهما عبدته بنعمة واحدة أنعم بها عليك، وهي نعم لا تعد ولا تحصى أصلا. فالفضل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. قال: حكم تارك الصلاة عمدا. هنا دي قضية كأنها متفرعة من قضية التكفير شوية، يعني في النهاية عبد الله بن شقيق يقول لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة أو غير الصلاة، فكأن الصحابة مجمعين، يعني الصحابة مجمعون على مثل هذا، على أن تارك الصلاة كافر، وإذا كفر كفر مخرج من الملة، لأن الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن تركها فكرة. الأحاديث ذلك كثيرة وكلها أحاديث صحيحة وموجودة في الصحيح. قال واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. متعمدا هنا هيقول إيه؟ هنا اختلف في اختلاف خلاف ورد. الخلاف الوارد بعد عصر الصحابة يا شباب لابد أن ينظر له نظرة أخرى. يعني أنا لو نظرت الأقوال الصحابة وجدت فيها إجماع ثم حصل خلاف بعد ذلك، أنا عندي حديث عبد الله بن شقيق. طب حديث عبد الله بن شقيق، لكن يظل أن حديث عبد الله بن شقيق ظني ولم يستقرئ، وأن ده ورد فقط عن عبد الله بن شقيق، يعني سترد عليه بعض الإرادات. لكن لو أنا تأكدت أن الصحابة أجمعوا على أمر، خلاص أنا لا أستطيع أن أقول أن ما بعدهم الخلاف معتبر أو قائم أو خلاف مهم أو له قيمة. لا، الخلاف له قيمة لو حنذا. ولذلك قال واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح. خلاص، خبر مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هيقول وذهب الشافعي. كلمة وذهب الشافعي هذه كأنه لا يثبت عن الإمام الشافعي مثل هذا، يعني نسبة ذلك. وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. طيب ماذا تقولون في الخبر؟ يعني لا يكفر، يعني هو يقول إن في فرق يفرق بين التارك جحودا وإن كان متعمدا. الجحود خلاص يكفر قولا واحدا، لا خلاف بين أهل العلم في هذا، لا يختلف في ذلك اثنان من أهل السنة ولا من العلماء المعتبرين ولا من الصحابة. جاحد خلاص، من يجحد شعيرة أو لو جحد حتى هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم معلوما، خلاص هذا يكفر. وبين الذي يتركه مقر بالوجوب، يقول أعلم أنها لكني أتكاسل ويتعمد الترك. فصحيح أنه وارد فعلا منهم من كفره ومنهم من لم يكفره. طيب علامة أول الخبر قالوا أن من ترك الصلاة جاحدا، يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، المعنى فمن تركها جاحدا. وكما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. فالأصل تكلم أنه لو تركها جاحدا، ما لم يكن جاحدا خلاص، ده الخلاف الذي أورده. طيب لو إن فريق من الناس قال أنا أعتمد على الأحاديث اللي وردت وحديث عبد الله بن شقيق وكلام أحمد بن حنبل، له وجه في هذا أنه يكفر. ابن تيمية وبيتكلم في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط يقول أن قضية ترك الصلاة المقصود كأنه يعني فصل في كلام السلف، المقصود الترك كل ترك جنس الصلاة، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا يصلي صلاة فريضة ولا نافلة، كل هذا يكفر بقى. جنس الصلاة مطلقا يكفر، هذه الصورة يكفر. لكن الخلاف كأنه ابن تيمية ذهب إلى أن الخلاف بينهم بين من يصلي ويترك، يصلي الجمعة، يصلي بعض الفروض، يصلي الأعياد مع المسلمين ويترك بعض الفروض. قال قضية خلق أفعال العباد، قضية خلق أفعال العباد من القضايا المهمة والخطيرة، ولذلك أفرد لها الإمام الكبير العظيم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كتاب سماه خلق أفعال العباد، ومن الكتب التي مررنا عليها قبل ذلك مع الشباب فضل الله تبارك وتعالى. وكثير طبعا أن كتب الأئمة المتقدمين كتب كما قلت لكم محكمة العبارة دقيقة فيها من نفس الوحي ما ليس في غيرها، يعني محكمة في هذا الباب، وفيها من القدرة على الرد، يعني تعلمك القدرة على الرد أكثر، لأن الذي يذكره أحمد بن حنبل وأصول كبيرة عظيمة في باب الردود، مع أنها فيها تقرير بس هي أصول كذلك يستطيع من كان له عقل وملك أن يستخدمها كذلك في باب الردود. فخلق أفعال العباد، أفعال العباد هذه تفعل رفع للقلم هكذا، قولي هذا، حركتي، سكنتي، مشي، قعاد، جلوسي، تسجيل لهذا الدرس، هل هو من هل هو خلق لله تبارك وتعالى أم هو ليس خلقا لله ولا علاقة لله عز وجل به، وأنا خلقت فعل نفسي كما تقول المعتزلة أن الخلق أن الناس يخلقون أفعال أنفسهم. وهم قالوا ذلك فرارا من قضية. يعني المعتزلة قالوا ذلك ليس كفرا بالله العظيم ولا ردا للأدلة، وإلا لو فعلوا ذلك كفرا وردا للأدلة وجحودا يكفرون، لكن ما فعلوا ذلك لأجل هذا، لكنهم قالوا ذلك من باب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن بعض أفعال البشر. قال الله عز وجل يخلق الفواحش، يخلق، نعم هو يخلق كل هذه الأشياء، هي في المفعولات، هي مفعولات ولكن ليست فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، خلاص رفعت الأقلام وجفت، انتهى الأمر، خلاص هذه أمور محكمة لا نريد أن نكثر فيها الكلام. قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، يعني جمع كسب، كسب العباد، عمل العبد، أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون يعني لا يشكون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، وهي مسألة عظيمة جدا شنيعة ارتكبها المعتزل. كثير من الشناعات اللي ارتكبها المعتزل وربما بعض متأولات الأشاعرة وغيرهم كان بسبب أنهم يريدون أن يفروا عما يوهم نقص الله تبارك وتعالى، بيفروا من المسألة دي، ففروا من شيء كالمستغيث من الرمضاء بالنار، ووقعوا في شيء أقبح منه وهو رد ظواهر آيات الكتاب ونصوص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال الهداية من الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية من الله تبارك وتعالى وحده. وقضية الهداية قضية من أخطر القضايا، يعني أنت تستطيع أنك تكون جالس مع ولدك وتتلع عليه آيات الله أنا الليل وأطراف النهار والأحاديث وتعلمه وتربيه وتأتي له بالمربين وتحاول أن تبث فيه كل فضيلة وتأخذه للخير وهكذا، وأنت جالس معه ليل نهار، ثم بعد ذلك تجده يعني قد انفرط عقده وضاع منك ولم يلبس ثيابك ولا صار في طريقك، بل ربما يرتكب المباقات. الله كيف هذا؟ لأن في النهاية القلوب بيد الله عز وجل، ليست بيد أحد من البشر. ولذلك قال الله لنبيه المصطفى وحبيبه المجتبى إنك لا تهدي من أحببت، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي أعمامه أبو جهل وأبو لهب وعمه القريب منه أبو طالب، هؤلاء كلهم لم يموتوا على الإسلام، ولم يستطع نوح أن يهدي ولده ولا أن يهدي زوجه. وكذلك لوط، قال عز وجل في زوجه نوح وزوج لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. فالهداية بيد الله مش بإيدك، يعني ما تحاولش تقول بقى أنا ابني وأنا عشان أنا شيخ ولا عشان أنا علم، الكلام ده كلام فارغ، بل بالعكس ربما كان الأمر بالعكس تماما، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء، الهداية إلى الله ليست إلى غيره. الهداية هدايتان يا شباب، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية دلالة أن أنا أدلك على الخير، أقول لك صلي، صم، زكي، اعمل المعروف، أمر بالمعروف، إنهى عن المنكر، ابتعد عن المقدس، اسمها هداية دلالة، بدلك. وهذا هو الذي كفلت به الأنبياء، الأنبياء تكفلت بهذا، يعني أمرهم الله عز وجل بهذا، أن يدل الناس على الخير رسلا مبشرين ومنذرين، ما قال شيء وهداية، يبقى هداية دلالة، هداية إرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله تبارك وتعالى، لأن في النهاية القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليست إلى أحد من الخلق، لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولا إلى عالم نحرر، هذا كلام كله لا يستطيعه أحد. فأنت يعني ترفع يديك إلى السماء، تستحث خطى السماء وتقول يا رب أنا لا قدرة لي على هداية ولدي، وأنت وحدك الذي تستطيع أن تهديه وأن تأخذ بيديه. ولذلك قال ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه. الحجة لله البالغة، تقولش ما ربنا اللي أضلني، نعم أضلك لحكمة وحكمة بالغة وحجة قاطعة. الله تبارك وتعالى يا شباب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت لا تسأل الله تبارك وتعالى، الله عز وجل له الحجة البالغة على خلقه جميعا. قال يهدي من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل كل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ففي حكمة، الله عز وجل يضل بحكمة ولحكمة وبعلم وبخبرة، ليس عن جهل، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. قال وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، الله عز وجل غني عن الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا منه، كما قلت لكم لا يدخل أحدا عمله الجنة، وفريقا للجحيم عدلا منه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا تسلم لله تبارك وتعالى به لعلمك بتمام حكمته وعلمه وخبرته، وأنه لا يظلم الناس شيئا. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، تبارك الله رب العالمين. ثم قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى، أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وهكذا، ويكتب يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي أم سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. الحديث هذا فيه بعض الملح، إنسان يظل يعمل بعمل أهل الجنة ويصلي ويصوم ويزكي وابتعد عن المنكرات ويفعل المأمورات، ثم فجأة يموت على الكفر، وحتى ما يكون بينه وبين بينها بين الجنة إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يفضل يعمل بعمل أهل النار أهل النار أهل النار، ثم يسبق عليه الكتاب إذا كان بينه وبين الموت أشياء بسيطة جدا خطوات، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ابن القيم لما بيتكلم في هذا الحديث بيقول إن الإنسان قد يكون في صدره خبيئة، يعني قد يكون في قلبه شيء لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه، كبر، حسد، غل، كراهية لله، لرسوله، لدينه، وقد هذه الآفة قد يكون له سر معصية خفية، معصية الخفية تؤدي به في النهاية، لأنه في النهاية قال في بعض الروايات قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هو رجل طالب علم وشيخ ورايح وجاي ويتكلم وبيصوم ومش عارف إيه، لكن إذا خلى بحرمة الله انتهكها، والعكس يكون رجل عنده حب لله ولرسوله بس غلبته شهوته، غلبته الدنيا في بعض الأشياء، فيظل خايف وجه الخايف من ربنا يرجو رحمته ويخفى عذابه ويخشى عذابه، فإذا اقترب من الموت ختم الله له بخير وهكذا. ثم ذكر بسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته، حديث عند أحمد وسنده صحيح، فإن كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. هذا أمر خطير، صلى الله العفو والعافية، إنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على دينه وأن يطهر قلبه، أن يطهر قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه، هذه من الأمور المهمة. نحن في النهاية في الحقيقة مساكين جدا، يعني سهل جدا إن احنا نضيع بدون ما نشعر. طيب يا جماعة، يعني اكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.